السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونحن في عصر الجمعة قد صلينا العصر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعنا في حلقة علم. أسأل الله عز وجل متوسلا إليه بذلك أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، وأن يفرج عن المكروبين من المسلمين والمسلمات، وأن يفرج عن ضعفة المسلمين والمظلومين من المسلمين، أن يطعمهم ويكسوهم ويحفظهم ويؤمنهم، وأن لا يسلط عليهم الكافرين. كما أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر للحجاج حجهم، وأن يتقبله منهم، وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين. كما أسأل ربي سبحانه أن يجزي ولاة أمرنا في هذا البلد خير الجزاء على ما يبذلونه لخدمة الإسلام والمسلمين وتيسير الحج على الحجاج وتيسير الزيارة على الزائرين. كما أسأل ربي أن يجزي خير الجزاء كل من أعان حاجا على حجه، أو عمل على تيسير حجه، أو رحب به، أو بش في وجهه، أو عامله معاملة حسنة. معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب الحج من صحيح الإمام مسلم، واليوم نبدأ في شرح حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي انفرد بروايته الإمام مسلم رحمه الله عن الإمام البخاري رحمه الله عز وجل، ورواه الإمام أبو داود كما رواه الإمام مسلم رحم الله الجميع. وهذا الحديث العظيم كثير الفوائد، هو العمدة في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن أيما إحسان كعادته في كتبه ناصر السنة العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل، حيث ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه، وجعل العمدة رواية الإمام مسلم، وذكر ما زاده غيره مما صح، وجعل ذلك كأنه رواية واحدة. فحقيق بمن يريد الحج أن يقرأ هذا الكتاب، أعني صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه للإمام العلامة الألباني رحمه الله عز وجل. ونحن في هذا الحديث سنقرأه قطعة قطعة، يعني أننا سنقرأ قطعة ونشرحها، ثم نقرأ قطعة ونشرحها حتى نفرغ من الحديث، وذلك لطول هذا الحديث. فأطلب من الابن ثامر وفقه الله والسامعين أن يبدأ في قراءة هذا الحديث.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.
آمين.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى، ثم نزع زر الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها عن منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعة.
حسبك. قال عن جعفر بن محمد عن أبيه. أبوه هو محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، والمعروف بالباقر. قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، فسأل عن القوم، أي أنهم دخلوا جماعة، فلما دخلوا وهم جماعة وكان جابر رضي الله عنه أعمى، قد أصيب بالعمى في آخر حياته، فعندما دخلوا عليه كان أعمى، فسألهم عن أسمائهم، فكل يخبر باسمه. وفي هذا أن المضيف يسأل الضيوف عن أسمائهم لينزلهم منازلهم ويكرمهم، وهذا من التلطف ومن التحبب، وحتى يعرف يعني أعيانهم لينزل كل واحد منزلته. قال: حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، أي ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: فأهوى بيده إلي، أي مد يده إلي، مد يده إلي، لأنه قريب منه، فمد يده إليه. قال: فأهوى بيده إلى رأسي، أي مسح على رأسه تحببا وتلطفا، تحببا وتلطفا. قال: فنزع زر الأعلى، الزر هو ما يكون في أعلى القميص ليدخل في العروة ليشد القميص، ما يكون في أعلى القميص ليدخل في العروة ليشد القميص، فكان في أعلى قميصه زران أعلى وأسفل، فنزع الزر الأعلى، أي أخرجه من عروته، ونزع الزر الأسفل، أي أخرجه من عروته. قال: ثم وضع كفه بين ثديي، أي وضع كفه على صدري، وضع كفه على صدري، وذلك من باب التحبب والتلطف. قال: وأنا يومئذ غلام شاب، هذا لبيان أنه رضي الله عنه إنما فعل ذلك لكون الباقر غلاما شابا صغيرا، وأن هذا إنما كان يصنع بالصغار والغلمان والشباب من باب التحبب ومن باب التلطف، ولا يصنع بالكبار، ولا يصنع بالكبار. وهذا يراعى فيه العرف، يراعى فيه العرف، فلا ينقل عرف إلى عرف. فإذا كان هذا الأمر مستحبا وفيه تحبب وتلطف فإنه يفعل، وإذا كان يعني يستهجن في البلد ويعني يستقبح فإنه لا يفعل. والمقصود هنا أن الكبير ينبغي أن يتلطف بالصغار وأن يفعل معهم ما يجذب قلوبهم ويحبب الخير إليهم. فإن المعلومة أن الصبي أو الغلام أو الشاب يميل إلى عدم الجد ويميل إلى اللهو، فيحتاج إلى ما يجلب قلبه إلى الخير ويجلب قلبه إلى الجد. فالكبير ينبغي أن يتلطف بالصغير وأن يظهر اللطف مع الصغير بفعله وبكلامه، وكذلك الشيخ ينبغي أن يتلطف مع طلابه بأن يلين لهم الكلام ويتحبب إليهم بالأفعال، أن يروا منه الحب لهم والنصح لهم، فكلامه لهم لين يرحب بهم، يبش في وجوههم، ينتقي لهم أطايب الكلام، وأن يتحبب إليهم بأفعاله ويرون منه ما يرى الابن من أبيه من رحمة وحرص على المصلحة، ليحبب إليهم طلب العلم وليقوي عزائمهم على طلب العلم. فجابر رضي الله عنه فعل هذا ليتحبب للباقر رحمه الله عز وجل، فقال مرحبا بك يا ابن أخي. وهذا تلطف بالكلام، تلطف بالفعل وتلطف بالقول، فجمع بين الأمرين. ومرحبا أي حللت مكانا رحبا واسعا، وفيه إشارة إلى محبة القلب وأن قلبي واسع لك. فمرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. وفي هذا أن الشيخ والعالم والمعلم ينبغي إذا جاءه الطلاب أن يحثهم على العلم وأن يحثهم على السؤال، وأن لا يشغلوا أنفسهم ومجلس الشيخ بأحاديث الدنيا، وإنما يعني يغتنمون الفرصة ويبتهلونها للسؤال عما ينفعهم خاصة وينفع الأمة عامة. والناس إذا لقوا العالم على ثلاثة أقسام: قسم يستخرج الخير من العالم ويسأل عما ينفعه وعما ينفع الأمة، وهذا مأجور محمود، وكم جلب سائل من خير للأمة. وقسم إذا لقي العالم سكت ولا يسأل ولا يستخبر، وهذا إن سمع شيئا نقله وإلا ما نقل شيئا. وقسم إذا لقي العالم سأله عما يضر وعما يفرق من غير داع شرعي، وعما يسبب الفتن من غير مسوغ شرعي. والعالم إنما يجيب على نحو ما يسمع، وهذا في الحقيقة مذموم، لا يجلب لنفسه خيرا ولا للأمة خيرا، وقد يجلب السب للعالم والذم للعالم، وإن كان العالم لا يذم بهذا لأنه إنما يجيب على نحو ما يسمع. فينبغي لطالب العلم إذا لقي عالما أن يحرص على أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فجابر رضي الله عنه قال للباقر: سل عما شئت، حظه وحثه على أن يسأل عما شاء من العلم. قال: فسألته وهو أعمى. هذا الذي ذكرناه. وجابر رضي الله عنه كان يبصر، وذلك في الحديث يذكر أنه نظر مد بصره لكنه عمي في آخر حياته رضي الله عنه. فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، يعني حضر وقت إقامة الصلاة المفروضة، فقام أي أمهم جابر رضي الله عنه، لأن جابر رضي الله عنه صاحب البيت، وصاحب البيت هو الأولى بالإمامة، كما أنه أعلم القوم رضي الله عنه وأرضاه. قال: فقام أي صلى بنا. وهذا أحد أدلة القائلين إن الواجب في الفرض الجماعة من غير نظر إلى المكان، إن الواجب في الفرض الجماعة من غير نظر إلى المكان، فإذا صلى الرجال جماعة فعلوا الواجب، لكن الأكمل أن يصلوا في المسجد، أن يصلوا في المسجد. هذا قال به بعض من يقولون بوجوب الجماعة. من أدلتهم هذا، فإن جابر رضي الله عنه صلى بهؤلاء الجماعة في بيته، صلى بهؤلاء الجماعة في بيته، صلى بهم الفرض. وإن كنا نرجح أن الواجب أن تصلى الصلوات المفروضة في المسجد حيث ينادى بهن، وليس هذا مجال بحث المسألة، لكني أشير هنا إلى أن هذا أحد الأدلة، وهذا المذهب عند الحنابلة للقائلين إن الفرض هو أن تصلى الصلاة المفروضة جماعة من غير نظر إلى المكان. قال: فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب. قال: فقام في نساجة، وفي بعض الروايات ساجة بدون النون، فقام في نساجة، وفي بعض الروايات ساجة. والنساجة يا إخوة هي ثوب يشبه الطيلسان، وقيل هي الطيلسان، النساجة والساجة ثوب يشبه الطيلسان، وقيل هي الطيلسان. والطيلسان كلمة فارسية معربة. ما هو الطيلسان؟ الطيلسان ثوب يوضع على المنكبين ويكون إلى وسط الجسم، ويكون من أسفل دائريا واسعا له أهداب من غير خياطة ولا إزرار، يعني يضعه الإنسان على كتفيه، ليس له منكبان، ليس له منكبان، يغطي اليدين ونصف الجسم، وهو واسع من أسفل وله يعني أهداب. وقد يزر من أعلاه، يوضع له إزرار يمسكه بالرقبة حتى ما يسقط، وقد يزر فيعني تكون له أزرار يعني تشد. هذا هو النساجة، هذا هو النساجة. ولذلك قال هنا كلما وضعها على ملتحفا بها، يعني متغطيا بها، يعني لم يكن على نصفه الأعلى لباس إلا هي، لم يكن على نصفه الأعلى لباس إلا هي. كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، أي أن هذه النساجة أو الساجة لم تكن يعني واسعة طويلة، بل كانت صغيرة، فكان الطرفان يميلان، كان الطرفان يميلان. قال ورداؤه إلى جنبه على المشجب. المشجب يا إخوة هو ما يعلق عليه الثوب، هو ما يعلق عليه الثوب، ولا زال الناس يستعملون هذا، يدخل الإنسان يعلق مشته عليه، يعلق ثوبه عليه. والمقصود أنه ما لبس رداءه مع أنه قريب منه، وإنما تغطى بالطيلسان، تغطى بالطيلسان مع أنه أيضا ليس طويلا، ليس طويلا. والمقصود أنه غطى كتفيه وهو يصلي، لم يصلي بإزار فقط، بل غطى كتفيه وهو يصلي بهذا الثوب الذي هو النساجة أو الساجة. قال فصلى بنا، فقلت يعني لما فرغ من الصلاة قال فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن المسلم ينبغي في باب العبادات أن يسأل عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكمل عبادة هي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر العبادات أجرا، وهو قدوة حسنة لنا صلى الله عليه وسلم. فالمسلم ينبغي في باب العبادات أن يحرص على الغنيمة، والغنيمة الكاملة أن يعبد الله كما عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يأتي بالصفة على صفة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شأن المؤمن. لا ينبغي للمؤمن في باب العبادات أن ينظر إلى المذاهب الفقهية، ولا إلى الخلاف الفقهي، ولا إلى كون هذا يلزم عليه دم أو لا يلزم عليه دم، وإنما ينبغي أن يكون همه الأعلى وشأنه الأكبر أن يعلم كيف فعل حبيبه صلى الله عليه وسلم هذه العبادة. إذا أراد أن يصلي يكون همه أن يعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي إلى شيء مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ليس على هذا المذهب عندنا، ليس على هذا مذهبنا. وإنما ما دام أنه ثبت عن حبيبه وقرة عينه صلى الله عليه وسلم فإنه يفعله ويتأسى به صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يحج ينبغي أن يكون همه الأعلى أن يتعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، ليحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم بقدر استطاعته. فإن تيسر له أن يفعل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وإن لم يتيسر له ولم يتيسر له فعل بعض السنن فإنه يعزم في قلبه أنه لو استطاع لفعلها فيؤجر عليها، وهو لم يفعلها. يعني الآن مع ظروف التفويج قد يعجز الإنسان عن كثير من سنن الحج، ما يستطيع أن يأتي بها. يعني مثلا المبيت في منى في يوم الثامن ليلة التاسع، كثير من الحجاج اليوم ما يستطيعون، لأن التفويج يقتضي أن يذهبوا إلى عرفة مباشرة، والحاج ما عنده قدرة على أن يذهب لوحده، والسيارات غير متيسرة، وقد يخاف أن يتوه لأنه ما يعرف الأماكن. هنا إذا اجتهد أن يفعل السنة لكنه ما استطاع وخرج مع القوم إلى عرفة، فإنه يعزم في قلبه أنه لو استطاع لفعل، فيؤجر بحمد الله كأنه قد فعل. هذا أنبه عليه، أنبه عليه، لأن بعض الناس تفوته السنن ويفوته العزم عليها فيفوته الأجر. إذا كنت تستطيع أن تفعل السنة فافعلها، فإنه وقت الغنيمة، وقت اغتراف الحسنات. وإذا كنت لا تستطيع أن تفعل السنة لأسباب، فاعزم في قلبك أنك لو استطعت لفعلت، فتكون كالذي فعل وتؤجر كأنك قد فعلت. ينبغي على من يريد، بل فرض عين على من يريد الحج، أن يتعلم الحج ويأتم إذا لم يتعلم ولو أصاب. من أراد الحج ودخل في الحج وهو لم يتعلم مع القدرة يأثم ولو لم يخطئ. لما؟ لأنه ترك الواجب عليه وهو أن يتعلم الحج. وكما قلت مرارا، من أسف أن بعض المسلمين اليوم يأتي إلى الحج وهو يعرف كل شيء إلا الحج، يعرف حتى أجرة السيارة من المطار إلى الفندق وأنواع السيارات والأسواق التي فيها الهدايا والسوق الرخيص، يعرف كل هذا إلا الحج، ما يعرف عنه شيئا. ترك ما يجب عليه أن يتعلمه وتعلم ما لا يحتاج إليه في الحقيقة. يجب على من يريد الحج فرض عين أن يتعلم الحج، وأعظم العلم وأكرمه أن يتعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلم أن يقتني في حجه، في سفره للحج، الكتب النافعة في هذا الباب. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن الكتب النافعة منها كتاب التحقيق والإيضاح للشيخ بن باز رحمه الله، وتبصير الناسك للشيخ العباد حفظه الله. وإن اقتنى مع ذلك شرحي عليه، فقد اجتهدت في شرحه بما يناسب مقام الكتاب وأيضا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر للشيخ الألباني رحمه الله. فإن هذه الكتب من أنفع الكتب لمن يريد الحج والعمرة، وكذلك شرح حديث جابر للشيخ بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
قال: فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة.
حسبك. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، أي بعد الهجرة مكث 9 سنين في المدينة لم يحج. وقد أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة، هي حجة الوداع التي يصفها جابر رضي الله عنه هنا. فبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة، وكان الحج قد فرض في السنة 9 من الهجرة، بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا إنما نزل في عام الوفود، في آخر السنة 8 أو أول السنة 9. فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9، وإنما حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس، حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أخر حجه، وذلك لمصالح، منها أنه في ذلك العام كان المشركون يحجون ويطوفون بالبيت، ومنهم من يطوف عاريا، بل من النساء من تطوف عارية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في ذلك العام، في ذلك الحج، من يؤذن الناس أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الناس أنه سيحج، ليحجوا معه وليتعلموا منه، فأخر حجه إلى 10 ليعلم الناس بأنه سيحج، حتى يأتي الناس للتعلم منه صلى الله عليه وسلم. وأما قبل الهجرة فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة وقبل الهجرة حج 2، حج حجتين، وهذا عند الترمذي لكنه ضعيف، ضعيف الإسناد. لكن الظاهر والله أعلم أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجتين قبل الهجرة ثابتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار بيعتين، بايع الأنصار بيعتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. وبيعة العقبة كانت في الجبل الصغير الذي فوق جمرة العقبة، وهذا قد أزيل الآن. كان هذا الجبل الصغير كالساتر، من كان فيه لا يراه الناس، لا يراها الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يواعد الأنصار في ذاك المكان، وكان الأنصار إذا جن الليل وهدأ الناس يتسللون إلى هذا المكان. فوقعت بيعة العقبة الأولى، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاجا، ثم وقعت بيعة العقبة الثانية، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاجا. وذكر شيخنا الإمام الفقيه بن عثيمين رحمه الله أن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج أكثر من حجتين قبل البعثة. لما؟ لأن الناس كانوا يحجون كل عام قبل الهجرة وبعد البعثة، لأن الناس كانوا يحجون كل عام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم مجامع الناس ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فالغالب أنه كان يحج ليدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى مغتنما مجامع الناس. وهذا نظر دقيق من شيخنا رحمه الله رحمة واسعة. فقال بيده، هذه نسيتها، فقال بيده فعقد تسعا. العرب يا إخوة كانت تعقد الأرقام عقدا يعني بالكف. عقد تسعا أي أنه جمع يعني السبابة والخنصر والبنصر والخنصر، جمع السبابة والخنصر والبنصر ووضعها في الإبهام، وضعها في أصل الإبهام. هذا عقد التسعة، جمع السبابة والخنصر والبنصر وجعلها في أصل الإبهام، في جعل في أصل الإبهام، هذا عند العرب يعني تسعة. فالعد عند العرب كان بعقد الأصابع، بعقد الأصابع. قال ثم أذن، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن. كيف أذن؟ أمر من يؤذن ويعلم الناس أنه صلى الله عليه وسلم سيحج في السنة العاشرة. ولا يلزم أن هذا الأذان كان في السنة العاشرة، يعني ربما أنه في آخر التاسعة أو في أول العاشرة أذن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس، لأن الأذان هو الإعلام، وأشيع في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام، يعني في السنة العاشرة سيحج في السنة العاشرة. فقدم المدينة بشر كثير، هم أكثر من 100,000 أو حزروا 100,000، كلهم يلتمسوا. الالتماس يا إخوة هو الطلب بلطف، هو الطلب بلطف. وكل من يريد أن يتعلم لا بد من أن يطلب بلطف. من حرم طلب العلم بلطف حرم العلم. طالب العلم يا إخوة يحتاج إلى تواضع ونشاط ولطف، يحتاج إلى تواضع. من دخله الكبر سيحرم العلم. والله إن أناسا يأتون إلى المدينة ويبقون سنين ما يشمون العلم، يصيبهم الكبر، يقول أنا ما أحتاج المشايخ، يذهب إلى مكتبة المسجد النبوي يقرأ في الكتب، ما ينال العلم بهذا، وإنما هذا مساعد في طلب العلم. كم من شخص يأتي إلى الجامعة الإسلامية يدرس في الجامعة الإسلامية ما يدرس عند المشايخ، وإذا جاء إلى المسجد النبوي ذهب إلى المكتبة وجلس في المكتبة، كبر. أنا كيف أجلس مع الطلاب وأنا شيخ؟ يعد نفس الشيخ أن أصابها الكبر يحرم من العلم. كذلك الكسول، الكسول يحرم من العلم. أيضا غير اللطيف يحرم من العلم، ينفر الناس منه، ينفر الشيخ منه، ينفر إخوانه منه. أيضا يا إخوة المداومة، هي أمور أربعة أيضا يحتاج المداومة، لأن العلم لا يناله ملول، وليس العلم مما يحصل في سنة ولا أقول في شهر ولا في سنتين ولا في 10 سنين ولا في 20 سنة ولا في 30 سنة ولا في 40 سنة. لا يزال الإنسان يتعلم ويحصد العلم، فالملول لا يتعلم. الملول تجده كل فترة عند الشيخ وكل فترة في كتاب، لا يكمل كتابا ولا يجالس شيخا. لا بد من المداومة، لا بد من أن يرزق الصبر على الإدامة حتى يحصل العلم. كلهم يلتمس أن يطلب بلطف أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. هذا تفسير للائتمام، للاقتداء، أن يعمل مثل عمله الشريف صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجنا معه، أي من المدينة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في المدينة وبين لهم ما بين، ثم خرج حتى أتى ذا الحليفة وبات بها، بات بها. وإذا قال حتى أتينا ذا الحليفة، وهي ميقات المدينة، وهي مكان قريب من المدينة، وهو الآن في داخل بيوت المدينة، وسمي بذي الحليفة لكثرة نبات الحلفاء فيه فسمي بهذا، وهو طرف حرم المدينة من جهة مكة، يقع في طرف حرم المدينة من جهة مكة، فهو في داخل الحرم، وإذا خرج الإنسان معه منه بعد قليل يفارق حدود الحرم، لأن حد الحرم من هناك جبل عير المطل فوق ذي الحليفة. إذا كنت في الميقات سترى الجبل الأسود المعترض إلى جهة مكة، هذا حد الحرم، حرم المدينة. فالذي يحرم من المدينة يجمع بين الحرمين محرما، يبدأ إحرامه من داخل حرم المدينة ويدخل مكة محرما، فيجمع بين الحرمين، يجمع بين الحرمين. قال: حتى أتينا ذا الحليفة، وهي الآن تسمى بأبيار علي، وليس المقصود بعلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما يقوله العوام من أن علي رضي الله عنه قاتل الجن في تلك الآبار غير صحيح. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: علي رضي الله عنه مقامه أعظم من أن تثبت الجن أمامه وأن يقاتله الجن رضي الله عنه وأرضاه، وإنما هذا رجل متأخر حفر هذه الآبار تيسيرا على الحجاج فسمي المكان باسمه آبار علي. قال: فولدت أسماء بنت عميس، هي زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، محمد ابن أبي بكر. قال: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أرسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه، فإنه الذي ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أصنع؟ قال بعض العلماء: كيف أصنع يعني هل أحج أو لا أحج، هل النفاس يمنع الحج كما يمنع الصلاة أو لا يمنع الحج، هل أحج أو لا أحج لكوني نفسا. وقال بعض العلماء: بل المراد كيف أصنع في إحرامي، ما سألت هل تحج أو لا تحج لأنها تعلم، لكن كيف أصنع في إحرامي. ويدل لهذا الجواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها حجي، وإنما قال اغتسلي. وهنا يا أخوة يكون الخبر يقوم مقام المخاطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها اغتسلي، قال لمن أرسلته، قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكن هذا الخبر كأنه خاطبها وقال اغتسلي، هذا ليس للنفاس لأنها الآن نفساء، وليس للطهارة لأنها نفساء، وإنما للنظافة، للنظافة. وهذا أصل في اغتسال المحرم، أن المحرم يغتسل ليحرم نظيفا، ليحرم نظيفا. واستثفري بثوب. الاستثفار معناه شد المحل، أن تشد محل الدم بخرقة تمنع يعني نزول الدم بحيث يعني يؤذي ثيابها ويؤذي الأرض ونحو ذلك. واليوم النساء عندهن ما يستثفرن به من هذه الأمور الجديدة، ويؤخذ من هذا أن صاحب السلس إذا أراد أن يحرم يستثفر ويضع على عضوه ما يمنع نزول البول على الأرض وعلى ملابسه، يضع شيئا يمنع ذلك. وأحرمي يعني افعلي ما يفعله المحرم. وفي هذا صحة إحرام النفساء، ومثلها الحائض ومثلهن الجنب، فإن الحائض إذا أحرمت انعقد إحرامها، وإن النفساء إذا أحرمت انعقد إحرامها، وإن الجنب لو أحرم حال كونه جنبا ينعقد إحرامه. فليست الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر شرطا لصحة الإحرام، لصحة الإحرام. وهنا أنبه إلى أن بعض المسلمين يخطئ في هذه المسألة، فإذا كانت المرأة حائضا يعني لا يأمرها بعقد الإحرام من الميقات وهي مريدة للعمرة أو مريدة للحج، لكن إذا وصلوا إلى مكة ثم طهرت قال اخرجي إلى التنعيم وأحرم، وهذا غلط عظيم. الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد الحج أو العمرة يجب عليها أن تحرم، يجب عليها أن تحرم. وإذا تجاوزت الميقات بلا إحرام ثم أحرمت بعد ذلك فعليها دم، وكذلك النفساء. وهل تشترط وهل ينفعها اشتراطها؟ الأقرب نعم، إذا كانت تخشى أن تغادر مكة قبل أن تطهر، يمكن أن تطهر ويمكن أن لا تطهر، فإنها تشترط عند إحرامها وتقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن استمر معها الدم حتى حان وقت المغادرة فإنها تتحلل من إحرامها بشرطها ولا شيء عليها، سواء كانت حائضا أو نفسا. وهذا قول شيخينا الفقيهين الجليلين ابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله وهو الصواب. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي صلى الظهر، صلى الظهر ركعتين، لأنه كان في خارج البيوت. يا إخوة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت المدينة هي المسجد اليوم، المدينة كانت المسجد اليوم، حتى أن مسجد الغمامة هذا الذي في طرف المسجد كان يعد صحراء، وكان البقيع يعد في الصحراء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى ما يسمى الآن مسجد الغمامة، إلى ذلك الموضع يصلي العيد، كان المصلى هناك أو إلى جهة البقيع لأنه في خارج المدينة صحراء، فكان يخرج من بيوت المدينة ثم يسير حتى يصل إلى ذي الحليفة، فكانت في خارج القرية خارج المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين، لكن ليس للمدني، أما المسافر بأصله شأن آخر، ليس للمدني اليوم أن يقصر الرباعية في ذي الحليفة. بعض طلاب العلم يخطئ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة فنحن نقصر في ذي الحليفة، نقول قد تغير الحال وأصبحت ذو الحليفة اليوم في داخل المدينة، وعمارة المدينة وراء ذي الحليفة إلى جهة مكة، فلا يجوز القصر للمدني. أما المسافر في أصله الذي يقصر الصلاة فهو يقصر الصلاة لكونه مسافرا، أما المدني فلا يقصر في ذي الحليفة، وإنما يصلي الرباعية أربعا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقد جاءه جبريل عليه السلام في الليل وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أي في وادي العقيق الذي يقع ذو الحليفة على طرفه، فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلى الظهر، ثم بعد أن خرج من المسجد وركب على دابته على القصوى أهل صلى الله عليه وسلم. فمن أدرك الفرض فصلاه ثم أحرم فهذا أفضل، من أدرك الفرض فصلاه فأحرم فهذا أفضل. كذلك مثلا من ذهب بعد العشاء فوصل إلى الميقات فأوتر في الميقات ثم أحرم فهذا أفضل. والصواب الراجح والله أعلم أنه ليس للإحرام صلاة تخصه لا في ذي الحليفة ولا في غير ذي الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المخاطب لم يجعل لإحرامه صلاة تخصه بل صلى الظهر. فمن وافق صلاة مشروعة فصلاها في الميقات ثم أحرم فهذا أفضل، كما ذكرنا. قال ثم ركب القصوى، أين أهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أهل في المسجد بعد الصلاة أو أهل عندما ركب على دابته أو أهل عندما استوى على البيداء وهي أعلى الميقات؟ من العلماء من جمع وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل ثلاث مرات، فأهل أي دخل في النسك بعد الصلاة في المسجد ثم لما ركب دابته أعاد الإهلال ثم لما استوى على البيداء أعاد الإهلال، وفي هذا ضعف والله أعلم، لكن الأقوى والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل أولا لما ركب على دابته، لما ركب على القصوى، فلما استوى على البيداء أعاد الإهلال، أعاد الإهلال. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته أي القصوى، والقصوى يا إخوة يعني هي المقطوعة الأذن، المقطوعة الأذن، الدابة القصوى هي التي قطع شيء من أذنها، وقيل هي السريعة التي لا تسبق، هي السريعة التي لا تسبق، وكلا الأمرين في ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شيء من أذنها مقطوعا وكانت سريعة لا تسبق. قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، البيداء مكان مرتفع فوق الميقات. الآن أنت إذا ذهبت إلى ذي الحليفة وأردت أن تخرج من ذي الحليفة ترى أنك تصعد، البيداء على اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب مع ما يسمى بطريق الهجرة اليوم، ذهب مع طريق مكة القديم. فالبيداء إذا صعدت الآن على طريق الهجرة صعدت السيارة، انظر يمينك هناك مبنى مستشفى، هذه هي البيداء، هي أعلى الميقات إلى جهة مكة. فلما استوى النبي صلى الله عليه وسلم على البيداء بناقته، قال جابر رضي الله عنه: نظرت إلى مد بصري، يعني إلى منتهى بصري أنظر للناس. وهذا يدل على أنه رضي الله عنه كان بصيرا، ما كان أعمى، وإنما عمي في آخر حياته كما قلنا. قال: نظرت إلى مد بصري بين يديه، أي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، من راكب وماش. وهذا يدل على جواز الحج راكبا وماشيا، على جواز الحج راكبا وماشيا. وإنما اختلف العلماء في الأفضل، هل الأفضل أن يركب أو يمشي؟ والراجح أن الأفضل أن يركب إن تيسر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، ولأنه أيسر وأعون على العبادة. إذا مشى سيتعب، لكن إذا كان راكبا فإن هذا يكون أيسر له وأعون على العبادة في هذا الحج العظيم. قال: وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الوسط. الناس يحاولون أن يقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب جماعة من جهة اليمين، ويذهب جماعة من جهة اليسار، ويذهب جماعة من الأمام، ويذهب جماعة من الخلف، ليقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت، حزروا 100,000 من الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، أي حي، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. وفي هذا يا إخوة أنه لا يعرف تأويل القرآن على وجه التمام إلا بالسنة. وكذب من زعم أنه يأتم بالقرآن ويستغني عن السنة، والله ما صدق أبدا. والذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين ما هم من القرآن في شيء، لأن القرآن يأمر باتباع السنة، ولأن القرآن لا يفهم إلا بالسنة. القرآن لا يفهم إلا بالسنة. قال: وهو يعرف تأويله، أي تفسيره، أي تفسيره، وما عمل به من شيء عملنا به، أي أنهم كانوا يهتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأهل بالتوحيد، أي أعلن التلبية وأظهرها ورفع صوته بها. والتلبية توحيد، والحج كله توحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك أي إجابة لك مع إقامة على الطاعة. لبيك أي إجابة لك مع إقامة على الطاعة. لبيك يدل على الجواب مع دوام الطاعة. عندما أقول لك يا فلان فتقول لبيك، يعني أجيبك يا شيخي مع دوام طاعتي لك، فهي جواب يدل على دوام الطاعة والاستجابة. لبيك أجيبك يا الله، اللهم يعني يا الله. لبيك أجيبك إجابة بعد إجابة مع دوام الطاعة. لبيك لا شريك لك. لبيك أجيبك يا إلهي لا شريك لك، فأنت الإله المعبود، لا يستحق العبادة إلا أنت، لا أعبد ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، أعبدك يا ربي إياك أعبد، لا شريك لك. وفي هذا مخالفة للمشركين الذين كانوا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا حال بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام اليوم، يشركون بالله غيره ويقولون نحن ما نعبدهم، نعبد الله والله هو الملك والله يملكهم، لكن هم شفعاؤنا عند الله، يدعونهم من دون الله. هذا هو صنيع المشركين. ماذا يقول المشركون بتلبيتهم؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، يعني ما هو خارج عن ملكك، تملكه وما ملك. أما المؤمن المقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يصرفه عن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام المدلسين، شأنه دائما في كل أحواله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا شريك لله، لا شريك لله في عبادته سبحانه وتعالى أبدا. وفي هذا إشارة إلى الإخلاص، فإن الرياء من الشرك، وهو شرك أصغر في الأصل كما بينا في كثير من دروسنا في شرح كتاب التوحيد وشرح تجريد التوحيد المفيد. ففي هذا إشارة للإخلاص والبراءة من الرياء. إنما أحج لك يا ربي، لا أريد ثناء من الناس ولا أريد لقبا، لا أريد أن يقال الحاج فلان ولا أريد أن يثني علي الناس، إنما حجي لك يا ربي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إجابة بعد إجابة، التكرار لتأكيد الإجابة واستمرارها. إن الحمد والنعمة لك، إن وأن بفتح الهمز وكسر الهمز، بفتح الهمز أي للتعليل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لأن الحمد والنعمة لك، فأنت المتفضل ولا يتفضل غيرك، ولما كنت المربي المتفضل فأنت المعبود الذي لا شريك لك. وأما بالكسر فهذه جملة استئنافية، إن الحمد كله لك. والحمد هو ذكر المحمود بكمال الأوصاف مع المحبة والتعظيم، ذكر المحمود بكمال الأوصاف مع المحبة والتعظيم. والنعمة هنا بمعنى التفضل، بمعنى التفضل. إن الحمد لك والنعمة لك، يعني التفضل لك، فأنت المتفضل، والملك، والملك لك، لا شريك لك تأكيد للتوحيد. وإنك لتعجب ممن يلهج بهذه التلبية وهو يشرك بالله، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم إذا هذا قال يا رسول الله العون العون، أعوذ بالله، تكذب نفسك بنفسك، تقول لله لا شريك لك وأنت تشرك به. أخلص قلبك لله، اجعل قلبك متعلقا بالله سبحانه وتعالى، وصدق قولك بعملك، كن موحدا، واجعل هذه التلبية العظيمة شعارك في حياتك كلها. إذا سمعت المؤذن يقول الله أكبر، قل بعملك وحالك لبيك اللهم لبيك، وقم إلى الصلاة مخلصا لله بلا رياء، لا تشرك بالله شيئا، وإن حرقت وإن قطعت، والله والله أن تبتلى ببلاء وتبقى مبتلا به وأنت موحد لا تدعو إلا الله، خير لك مما لو ابتليت ببلاء فقيل لك قل يا سيدي فلان فقلت يا سيدي فلان فعوفيت. مرضك في دينك بأن تكون مشركا بالله عز وجل أعظم وأطم مما لو ابتليت بجميع أمراض الدنيا. لا يغرنك المزخرفون للشرك والذين يقولون فلان قال يا سيدي فلان شفاها الله، فلان ذهبت إلى سيدي فلان ونذرت له فرزقها الله الولد، ثم ماذا؟ خسر أعظم ما يكون، خسر دينه. وأما هذا فهو بقدر الله وأمر الله، والله إن هذا لا يفعل شيئا، والله ليس هو الذي رزق وليس هو الذي شفى، الذي شفى الله. ولو أن العبد لجأ إلى الله لسلم له دينه ورجي أن يجاب دعاؤه. التوحيد يا عباد الله من أجله خلقنا، والله يا عبد الله لو خسرت الدنيا كلها بحذافيرها ما أنت إلا في بلاء، عافاني الله وإياكم، لكنك فزت بالتوحيد فأنت الفائز المنعم عليك. ولو أنك أعطيت الدنيا كلها فما من شيء يترفه به الناس إلا أعطيته، لكنك حرمت التوحيد وكنت مدنسا بالشرك بالله عز وجل، والله أنت الخاسر. وإن عظمك الناس حاشاكم الله من هذا. هذه التلبية العظيمة ينبغي أن يفقه الحاج معناها وأن يقولها معتقدا لمعانيها وأن يعقد قلبه عليها وأن يجعلها سر الحياة إلى أن يموت. يطيع الله، وإذا جاء النداء من الله قال سمعت وأطعت، موحدا الله يأبى أن يشرك بالله شيئا. وما أجمل الحياة مع التوحيد، وما أشقى الحياة من غير توحيد. والله إن كل معاقد الخير مربوطة بالتوحيد، وإن كل منازل الفضل مربوطة بالتوحيد، وإنما يفضل الفضلاء بالتوحيد، ومن سقط عن التوحيد سقط عن الفضل ولو رفعه الناس. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نجعل هذه التلبية شعارا لحياتنا وسرا لحياتنا، وأن نثبت عليها حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. لعلنا نقف عند هذه النقطة، والدرس القادم إن شاء الله سيكون عصر الخميس القادم، نظرا لظروف أبناء الطلاب في الاختبارات سيكون الدرس القادم إن شاء الله عصر الخميس القادم إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يتقبل منا أجمعين. كعادتنا في يوم الجمعة لا نفتح باب الأسئلة رغبة في أن يغتنم الإخوة ما بقي من يوم الجمعة في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي كثرة الدعاء. أسأل الله أن يجيب دعاء الداعين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.